بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فهذا اليوم الأحد 12 من شهر جمادى الآخرة عام 1432، موعدنا مع الدرس الثاني من دروس كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث رقم 546 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. وقبل هذا هنا سؤال يقول، يسأل عن أسهم الجمعية، كيف تزكى؟ الذي عندها أسهم في جمعية الاتحاد مثلا كيف يزكيها؟ طبعا حقيقة هذه الأسهم أن المشتري فيها أو المشترك فيها يعتبر مساهما في رأس المال، وهم يقسمون الأسهم إلى يقسمون رأس المال إلى أسهم توزع على المشتركين، فيشترك كل إنسان بالأسهم التي يشارك فيها. والعلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله من هو موجود منهم يفصلون في هذه المسألة، فيقولون إذا كان أخذ هذه الأسهم يبتغي من ورائها الربح، وأما هي فلا يتاجر فيها، يعني ينتظر كل سنة أرباحها. قالوا فهذا يزكي الأرباح الحاصلة، وأما إذا كان يتاجر في نفس السهم يشتري الأسهم وينتظر ارتفاعها فيبيع، أو ينتظر نقصها فيزيد منها، فينظر في آخر العام ما لديه من الأسهم وينظر قيمتها السوقية، فلو عندها 10 أسهم اشتراها ب10 دراهم، وفي نهاية السنة ينظر كم عندها أسهم، فإذا كانت 10 مثلا ينظر كم قيمتها في السوق، فإذا قيمتها 1000 يزكيها على أنها 1000. هذا التفصيل يذكره جماعة من أهل العلم. ومن العلماء من يرى أن مثل أسهم الجمعية شيء واحد، وأنها تزكى زكاة عروض التجارة، وأن زكاتها أن تنظر في نهاية العام كم عندك من الأسهم، ثم تنظر قيمتها في السوق، ثم تزكي وتخرج 2.5%. وهذا الثاني أظهر، لأنها هي في الحقيقة عروض تجارة، هي في الحقيقة عروض تجارة، ففي نهاية العام تنظر كم عندك سهم، لو افترضنا أن عندك 1000 سهم كم قيمتها في السوق، قيمتها مثلا 20,000، إذا تخرج 2.5% من هذا المبلغ مضموما إليه الأرباح وكل شيء. في نهاية السنة أنت تسألهم تقول لهم كم عندي سهم، يقول لك عندك 20,000، طيب كم تعطيني أرباح؟ قالوا أنت ربحت عليها 20 سهما وربحت عليها من الأموال كذا وكذا، تضم هذا كله وتخرج 2.5%. والتفصيل السابق الذي يذكرون أنه تنظر حسب النية أيضا قال به جماعة من العلماء، هناك يقولون إذا كانت نيتك المتاجرة في الأسهم فتفعل مثل ما ذكر، وأما إذا كانت النية انتظار الربح فالأسهم على قيمتها الحقيقية، هكذا يقولون فيما أذكر، والله أعلم. لكن الحاصل أن الأقرب أنها مثل عروض التجارة سواء بسواء، كم عندك سهم وكم عليك كم أعطوك من أرباح. طبعا الأرباح التي توزع قسمين، يعطوك أرباح عبارة عن أسهم جديدة، ويعطوك أرباح عبارة عن أموال نقدية، هذه كلها تضم إلى المال الواحد وتزكى زكاة مال واحد وهو 2.5%. بقيت مسألة وهي إذا كانت الجمعية تزكي، هل الجمعية تزكي الأموال لما تزكيها؟ تزكي؟ إذا خلص إذا ما تزكي معناها أن الزكاة عليك. لا، الربح تضمه إلى المال، الربح مضموم إلى أصل المال. عندك 20 سهم وأعطوك 20 سهم تزكيها كامل، ما تستقبض يا حول، لأن والأموال كذلك المال تقبضه تضمه إلى رأس المال. طبعا هم يوزعون الأرباح في نهاية كل سنة، فمعناه تضم هذا إلى جميع الأموال وتزكيه في نفس الوقت، في نفس الوقت مثل عروض تجارة مثل البقالة. أنت دخلت تجارة ب20,000 في نهاية السنة، عملت حصر وجدت أن عندك 50,000 عبارة عن 30,000 ربح، تزكيها كامل، لا تنتظر بها حول. نحن ذكرنا هذا أن الحول يستثنى منه نتاج السائمة وربح التجارة، نتاج السائمة يلتحق بالأصل لا حول له، وكذلك ربح التجارة يلتحق بالأصل لا حول له. إذا كانت المؤسسة تخرج الزكاة عن كامل الأشياء خلاص، فأنت تكون قد وكلتها. نعم، تكون هي قد زكت حتى الأرباح. هذا موجود في السعودية، يزكون هذه الأشياء. الأسهم سعر السوق.
شيخ، إذا قلت أنا ببيعها قالوا لك
90،
إذا قلت
تشتريها
قالوا لك 100، فأنت تحسب على
90
ولا
احسب على
الأحوط
على 100.
ذكرت ان نضم الاموال العائده مع يسمونها
الاصول،
الاصول، لكن الاموال كلها مو بان يسمونها يعني الفوائد، في عوائد مشتريات. يعني معظم المال مثلا اللي يعطونا جمعيه الاتحاد
الاوروبي هو عباره عن تخفيض
لسعر المشتريات. المشتريات على سبيل المثال 100,000 لي 10,000، يعني 10%. هل طبعا المشتريات خلال السنه، ممكن انا من قبل شهرين قبل فيعطوني عوائد مشتريات بالاضافه الى
الاموال النقديه اللي تقبضها، هي عوائد المشتريات واللي هي عوائد الاسهم
الاثنين.
مشتريات ولا الاسهم؟ الاسهم ما يعطونكم عليها اموال؟
يعطون الاثنين.
الا لو عندك 50 سهم
لا يعطونك اموال
في نهايه السنه، الارباح تكون قسمين. قال لك من عوائد الشراء الأرباح تكون عبارة عن قسمين، القسم الأول والذي هو أسهم يضمن أكثر، والقسم الثاني عوائد نقدية، وأظن هذه النقدية قليلة يعني.
النقدية أكثر والفوائد قليلة.
الأسهم
يعني مثلا هي مشتريات يعطوني 10,000 يعطوني الأسهم مثلا 1,000.
على كل تزكيها كاملة، تضمها كاملة وتزكيها، هذه العوائد كاملة. اي اعرف يعطوك بدل الارباح يعطوك اسهم، هذه الاسهم تحسب من ضمن الربح، فبدل ما كان عندك 20 سهم اصبح 50 سهم تحسبها كامل.
مثلا هو يزكي في رمضان اطول يوم يزكي اليوم،
متى بدا معهم؟
يعني اذا بدا هو عاده يزكي في رمضان،
اذا حال عليها الحول بالنسبه له، حال عليها الحول يزكيها. يعني مثلا انا بدات معهم في رمضان واعطوني الاسهم في رمضان، إذا حال علي الحول، لكن أنا بدأت معهم في رجب، لما يأتي رجب الثاني أنظر ماذا عندي في الجمعية. عندي مثلا 50 سهم أحسبها مع أموالي وأزكيها، في رمضان أعطوني ربح، ها في رمضان أعطوني ربح، هذا ربح أنتظر به إلى الحول القادم. هذا والله أعلم. نرجع للصيام. هذا الدرس هو الدرس الثاني من دروس الصيام من بلوغ المرام. أول الأحاديث في هذا الدرس حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. مضى معنا في الدرس الماضي الكلام عن النية في الصيام، فمن يلخص لنا أحكام النية في الصوم قبل ما نبدأ حتى نستذكر؟ تفضل يا أخو. أولا حكم النية بالنسبة للصيام، لا بد من تبييت النية، وذلك في صيام
الفريضة
وأما صيام النافلة ففيه خلاف، والأظهر عدم وجوب تبييت النية، جواز تبييت النية من النهار. والقائلون بذلك اختلفوا على قولين، منهم من حدها بالزوال ومنهم من أجازها حتى بعد الزوال وهم الحنابل. ومعنى النية، معنى النية، معنى عقد النية في القلب هو مجرد العلم، قصد مع العلم. فالعلم بمجيء الشهر أو نحوه يعتبر نية. فالتلفظ بالنية ما حكمه؟
بدعة.
أي ما يجوز، بدعة. التلفظ بالنية ليس بمشروع. طيب أيهما أفضل، الجهر أو الإصرار بالنية؟ مر الاثنان. ماذا أيهما الأفضل، الإصرار وإلى الجهر؟ لا ذا ولا ذا يعني. أحسنت، لا يجهر ولا يسر، هي في القلب، النية محلها القلب. طيب إذا نام الإنسان ليلة الثلاثين من شعبان وقال إن كان اليوم الذي يأتي من بعد رمضان فأنا صائم، وإن كان شعبان فأنا مفطر، ثم نام واستيقظ مع الفجر يصلي، قالوا له اليوم رمضان، هذه ما مرت معنا بس نذكرها لكم. ها في خلافات المعروف أن عند الجمهور أن هذا تردد. على كل من شروط النية عند العلماء الجزم، من شروط النية عند العلماء الجزم بها، يعني تكون جازم أنك ستصوم وتكون جازم أنك ستصلي، لأن الأحاديث دلت على ذلك، لا بد من الجزم. في خصوص هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على القاعدة السابقة التي ذكرناها أن النية تتبع العلم، قالوا النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. قالوا فمن علم أن غدا من رمضان فقد نوى، ومن لم يعلم فأصبح ثم علم، يعني لما أصبح بعد الفجر قالوا له اليوم رمضان وهو ما يدري. فالجمهور على أن هذا فيه تردد وأنه يمسك عليه القضاء، وهذا أحوط. وشيخ الإسلام يصحح مثل هذا ويقول مثل هذا يعتبر صيامه صحيحا لأنه لم يعلم بالشهر إلا بعد دخوله، لم يعلم إلا بعد دخوله. فمعنى أن الإنسان يحتاط، أن الإنسان يحتاط في مثل هذه المسائل. فمن شروط النية كما قلنا أول شيء أن تكون في الليل، ثم أن يجزم بها، أن تكون نية جازمة غير مترددة، حتى يخرج من خلاف العلماء في هذه المسألة. شيخ الإسلام ومن قال ومن صحح الصيام في مثل هذا الباب استدلوا بحديث عاشوراء، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح أرسل رسلا إلى القرى، قال لهم من كان أصبح صائما فليتم، ومن كان لم يصم فليمسك. قالوا فهذا فيه أمر بالإمساك بعد طلوع النهار، بعد طلوع النهار، لكن هذه أقرب ما يكون إلى أنها حادثة عين، يعني لم تتكرر، حادثة حصلت في وقت معين ولم تتكرر. والمقصود أن النية أمرها سهل، النية أمرها سهل لو علم الناس ذلك. كذلك مر معنا في الدرس الماضي من مسائل الصيام دخول الشهر، كيف يدخل الشهر، كيف نعلم ثبوت الشهر؟ بأمرين اثنين، الأول رؤية الهلال، ويكفي في الرؤية يعني عدل واحد، عدل واحد يكفي فيه واحد في دخول رمضان. الطريق الثاني لثبوت الشهر إكمال شعبان 30 يوم، إكمال شعبان 30 يوم. وما هو التفسير الصحيح ليوم الشك؟ ما هو يوم الشك؟ لو قال لك إنسان إيش هو يوم الشك؟ ها ايش هو اليوم هذا، رقمه ايش في يوم، يوم 30 من شعبان، يحتمل ان يكون من رمضان ويحتمل ان يكون المكمل لشعبان. فنقول يوم 30 من شعبان هو يوم الشك. وبعض العلماء يجعل قيدا وهو ماذا، متى يسميه شك؟ أن يتراءى الناس الهلال فيحول بينهم وبينه غيم أو قتر. قالوا إذا حال غيم أو قتر فهو إذا لم يحل غيم ولا قتر فهو يمشك فلا نصوم. وأما إذا حال دونه غيم أو قتر فهنا يقولون لا مانع من صيامه. وهذا ذهب إليه ابن عمر وهو قول الحنابلة لكنه غير صحيح. فالصحيح أن يوم الثلاثين إن لم يثبت أنه من رمضان فهو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. ماذا قلنا في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ نعم قلنا إنه حديث معل. من ضعفه من العلماء؟ ذكرنا ثلاث من الجهابلة. ها حسن رفعت يدك. نعم ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرع. طيب الحديث رقم 546. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. قال وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا عند الترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يعتبر حديث قدسي والشيخ الألباني ضعف إسناده. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. مر معنا دائما كلمة متفق عليه المراد بها البخاري ومسلم. أن البخاري ومسلم أخرجاه في صحيحيهما. وهذان الكتابان يا إخواني كتابان نافعان. فمما يفضل للمسلم أن يكون عنده في البيت البخاري ومسلم. فإن لم يستطع فمختصر البخاري ومسلم. فإن لم يستطع فاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. المهم أنه يقرأ هذه كتب الإسلام. وبعض مشايخنا كان يقول بيت ليس فيه البخاري ولا مسلم هو يقول هكذا جهال أهله. لكن في الجملة على المسلم أن يحرص اشتري هذا الكتاب في البيت واقرأ فيه عش مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن سلمان بن عامر الضبعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة يعني أحمد وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث مع كل ما ذكره الحافظ رحمه الله لمن خرجه وصححه إلا أنه حديث إسناده ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. هذه الأحاديث يجمعها عنوان واحد وهو آداب الصيام المستحبة. آداب الصيام المستحبة. هناك آداب للصيام مستحبة منها تعجيل الفطر ومنها تأخير السحور ومنها أنه إذا أفطر يفطر على تمر أو على رطب كما سيأتي معنا. حديث سهل بن سعد عندي في النسخة عن سهل بن سعد رضي الله عنه. والأفضل أن يقال رضي الله عنهما لأنه صحابي وأبوه صحابي. فهو سهل بن سعد بن سنان الساعدي الأنصاري رضي الله عنه، وأبوه من شهداء أحد اسمه سعد بن مالك، مثل اسم سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص أيضا سعد بن مالك، وكذلك أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك. وهذا الحديث فيه بيان فضل تعجيل الفطر، والمراد بتعجيل الفطر أن يبدأ الناس في الإفطار من شهر من رمضان من يوم من الصيام حين يتحققون غروب الشمس برؤية أو بخبر ثقة، إما أن يروا الشمس غربت وغروبها معناه ذهاب القرص تماما، أو بخبر الثقة، إنسان يقول غرب الشمس، أو المؤذن الموثوق يؤذن لصلاة المغرب فيعرفون أنه قد غرب الشمس فيبادر إلى الإفطار، يبادر إلى الإفطار. علامة يفطر جاء في حديث سلمان بن عامر وهو ضعيف، لكن يغني عنه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء ثم يصلي. هذه المبادرة إلى الإفطار يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها لا يزال الناس بخير، يعني يحصل للناس خيرية بتطبيق السنة. إذن الخيرية هذه المراد بها اتباع السنة، فيه أن اتباع السنة يأتي بالخير للناس ويحل فيهم البركة. فهذه الخيرية المشار إليها كما قال الشارح هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في سنن أبي داود وذكره الشارح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن تعجيل الفطر اتباع للسنة وإظهار للسنة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم، ومثلهم الشيعة اليوم. فهذا كما قال الشارح من المعجزات النبوية، فإن تأخير الإفطار هو طريقة بعض الفرق الضالة. إذن هذه السنة، سنة تعجيل الفطر، فهذا من آداب الصيام المستحبة. طيب إذا ما وجد الإنسان تمر ولا رطب ولا ماء، على ما يفطر؟ يفطر على ما أحل الله من الطعام، عنده عصير يشرب، عنده أي شيء آخر من الطعام يطعم، أهم شيء أنه يفطر قبل أن يصلي المغرب. فإن لم يكن عنده ماء أذن عليه المغرب وهو في الطريق، يقول الشيخ ابن عثيمين يفطر بالنية، يعني ينوي أنه أفطر، ينوي أنه أفطر، فيكون قد نال أجر تعجيل الإفطار. قال الشارح رحمة الله عليه قال ابن عبد البر وغيره أحاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة، ثم قال وأجمع العلماء على أن تعجيل الفطر وتأخير السحور سنة متبعة، وهذا الإجماع حكاه الوزير ابن هبيرة وجزم به الشيخ تقي الدين. ابن هبيرة رحمه الله أحد الوزراء لبعض حكام بني أمية، وهو من فقهاء الحنابلة، جمع الله له بين الوزارة وبين العلم، كان وزيرا عالما. ومن أنفع كتبه شرح الصحيحين أو جمع الصحيحين وشرحها المسمى بالإفصاح عن أحاديث الصحاح، طبع في نحو 11 مجلدا، ويعتني فيه بمذاهب الأئمة، وهو كتاب النافع. وقل أن تجد من جمع الله له الدنيا والآخرة، الدنيا في الوزارة والآخرة في العلم، حتى إنه كان يجتمع إليه الناس فيملي عليهم كتبه ويعلمهم العلم الشرعي. اليوم بعض الناس لو فتح بقالة صغيرة ينشغل عن طلب العلم، وربما ينشغل عن الصلاة، وهو ما عنده إلا 2003، يعني بعد ما كبر التجارة. ولكن المسلم الذي يبغي النجاة عند الله سبحانه يجعل الآخرة هي مقصده ويجعل الآخرة هي نيته، فالله سيبارك له. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، جملة من الفوائد. الفائدة الأولى استحباب السحور. يقول الشارح: السحور اسم للطعام الذي يتسحر به، يعني هو بفتح السين، وروي بالضم أي التسحر اسم للفعل نفسه، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء الماء والوضوء الفعل، السحور الطعام، والسحور الذي هو الفعل الذي يقوم به الناس. وهو مشتق من السحر، وهو ما قبيل الفجر. وقد جاء في الترغيب في هذه السنة الشيء الكثير، حتى أنك تتسحر ولو شربت ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. اليوم الناس أعرضت عن السحور، لماذا؟ لأنه يعني منذ أن تغرب الشمس وهو يأكل إلى أن ينام، يأتي السحور ما يوسع إلا إن شاء الله. فعلى كل يعود الإنسان، يعود نفسه على السحور ولو يستيقظ قبل الفجر، فيحسو حسوات من ماء ينوي بها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أخي في الله أن النبي عليه الصلاة والسلام في هاتين السنتين يربطنا بمخالفة اليهود والنصارى، يعني عبادتك لابد تكون متميزة، ليس فيها شبه باليهود ولا بالنصارى. هم لا يتسحرون، أنت تتسحر. هم يؤخرون إفطار، أنت تقدم الإفطار. وهذا الأمر الذي هو مخالفة أهل الكتاب مقصد من مقاصد الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، وهو حديث حسن، من تشبه بقوم فهو منهم. فأنت تكون أبعد ما يكون عن التشبه رجلا كان وامرأة. وهناك بحث قيم جدا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ذكر فيه الأحاديث التي فيها ما يحث المسلم على البعد عن التشبه باليهود والنصارى، ذكره في نهاية كتاب جلباب المرأة المسلم. فأنا أنصح بمراجعة هذا البحث، فإنه بحث قيم، وكثير من الناس من جاءوا بعد الشيخ ينقلون عنه هذا المبحث. إذن فيه الحث على السحور. ثم في قوله: فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، هذه البركة كما قال الشارح تحصل بسبب اتباع السنة، بسبب اتباع السنة. والبركة هي الزيادة والنماء، البركة الزيادة والنماء. وبعضهم يقول البركة هي حصول السعادة، وكلها معاني صحيحة. وهذه البركة تكتسب من الله سبحانه وتعالى، تكتسب من الله سبحانه. وهناك أشياء جعل فيها الدين البركة فيقف المسلم عنده، فما حكم فيه الشارع بأن فيه البركة فالتماسها بسبب أن الدين جعل فيه البركة. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: البركة من الله، البركة من الله سبحانه. وهذا فيه رد على من يعتقد البركة في ذوات بعض الناس وأشخاصه، ممن لم يبين أو لم يأتي في الشرع ما يدل على ذلك فيه. والبركة الموجودة في الشريعة موجودة في أبواب مخصوص، ليست مطلقة. يعني التبرك في الشرع ليس ممنوع مطلقا ولا مأذون به مطلقا، فهناك بركة أذن فيها الشرع في أشياء مخصوصة الذي جاء فيه الشرع يقف عندها المسلم، والذي نهى عنه الشرع يبتعد عنه. فالإسلام أخبرنا أن هناك أزمنة مباركة، وهناك أمكنة مباركة، وهناك أشخاص مباركون كالأنبياء والمرسلين والصالحين ومن اتبعهم بإحسان. والبركة الحاصلة في الأماكن وفي الأزمنة يقتصر فيها على ما جاء به الدليل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا أو لما جاء في الشرع أن المساجد مباركة، معنى أن الإنسان يتخذ المساجد لما بنيت له من الذكر والطاعة والعبادة، لا أنه يتمسح بأركانها وأحجارها وما فيها. لما جاء الخبر بأن المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد مسجد المدينة وبيت المقدس أنها مساجد مباركة، ليس معنى هذا أن الإنسان يتخذها مكانا للشرك. البيت الحرام مبارك، فليس معناها أن الإنسان يتخذ سواريه للتمسح، بل مبارك العمل فيه مضاعف، والخير الحاصل فيه مضاعف، والذكر فيه مضاعف، واتباع السنة فيه خير من غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في ابن حبان، قال لوقفة أو قال عليه الصلاة والسلام لوقوف رجل أو لوقوف ساعة في الثغور أو بهذا المعنى خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فهذا فيه من الفوائد أن قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود لها فضل أعظم من غيره، ولهذا قارن بها النبي عليه الصلاة والسلام. وبركة الأشخاص المقصود بذلك أن هؤلاء الأشخاص جاءت فيهم البركة بسبب أعمالهم الصالحة، فمعنى أنه ينتفع بدعائهم وينتفع بصلاحهم وبدعوتهم، لا أنه يتبرك بذواتهم، لأن التبرك بالذوات خاص بالأنبياء، كما كان الصحابة يتبركون بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبركون ببصاقه ويتبركون بدمه ويتبركون بجسده عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انقطع ذلك، فيبقى أن الإنسان يستمسك باتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحرص المسلم على السحور يورث عندها البركة، الزيادة، النماء، الخير، السعادة، وذلك باتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بركة السحور أن فيه تقوٍ للمسلم على الصيام. بعض الناس ربما يتسحر تمرات، فيبارك الله في هذه التمرات فيبقى في يومه كله نشيطا قويا باتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر لربما تعشى عشاء رجلين وفر في السحور وما يصبح الصباح إلا وهو متعب، فهنا يأتي فائدة اتباعك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمة الله عليه قوله فإن في السحور بركة دليل على أن البركة تكون في المخلوقات، وذلك بحسب ما وهبه الله تعالى من القدرة والمؤهلات والمنفعة. فقد يكون في الإنسان بركة إما بعلمه وإما ببدنه وإما بخلقه وإما بماله وإما بجاهه، فيحصل منه خير ينتفع به غيره. والممنوع من التبرك في المخلوقين أن تكون بجسمه فيتبرك بالظاهر من فضلاته وثيابه وشعوره ونحو ذلك، فهذا لا يكون إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن عداه ممنوع منه. ولهذا لو نظرنا إلى حال الصحابة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتبركون برسول الله، فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم نرى أنهم تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان، أعني بذواتهم، كلا، كانوا يتبركون بدعاء الصالحين بصلاحهم وبدعوتهم، أما بذواتهم وفضلاتهم فلا. هذا الذي مشى عليه الصحابة والتابعون من بعدهم. قال الشارح فائدة أحاديث الأمر بالتسحر والحظ عليه وتأخيره وتعديل الفطر متواترة، حكاها الطحاوي وغيره. المتواتر عند العلماء هو الحديث الذي جاء من طرق كثيرة، يستحيل عادة تواطؤ أصحابها على الكذب، لما يأتيك خبر من كل مكان كل الناس يخبروك عن هذا الخبر، وفيهم بعض الذين لا يثق بهم، لكن مع وجود الخبر من أماكن شتى تضطر إلى تصديقه، هذا يقول متواتر، فمعناه أن السحور قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوام كثيرون. وأما حديث سلمان بن عامر الضبي إذا أفطر أحدكم فيغني عنه كما قال الشارح، حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب، وحسن الألباني أيضا. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل الصلاة، هذه فائدة، قبل ما يصلي المغرب يفطر، وهذه هي السنة. بعض الناس يمكن إذا جهل ذلك يقول لا أنا أصلي وبعدين أكل، هذا أفضل، أصلي وبعدين أكل، ولكن السنة أن تفطر قبل العشاء، أن تفطر قبل أن تصلي المغرب، قبل أن تصلي المغرب. والسنة الفطر على رطب، وبعض العلماء يقول فيه فائدة عظيمة للكبد، أول ما يصل إلى جسد الإنسان الشيء الحالي هذا الرطب، فيكون أنفع ما يكون لعمل الكبد والأعضاء في الجسم. فإن لم يجد أفطر على تمرات. إيش الفرق بين الرطب والتمر يا أبو صقر؟ الفرق شو الرطب وشو التمر؟ سؤال غريب ها؟ تمر اليابس. فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء. إذن هذه هي السنة في الإفطار. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مسألة الوصال في الصيام، وهي مسألة متعلقة بتعجيل الفطر، فذكر فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يعني الوصال أن يواصل الإنسان الصيام حتى بعد المغرب، يأتي وقت المغرب فيواصل. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله. هذا فيه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقتدون بالرسول، فما عمله يعملوه ولا يتخلف عن ذلك إلا إذا تحققوا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة. الصحابة كانوا يراقبون الرسول، فما فعله فعلوه، حتى أنهم في الصلاة كان يصلي ذات يوم وهو لابس عليه، فلبس نعاله، ففي أثناء الصلاة خلع عليه عليه الصلاة والسلام، فخلعوا نعاله، فلما انتهى من صلاة قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناه خلعت فخلعنا. قال فإن جبريل نزل وأخبرني أن فيه ما خبث، وفي رواية قذر، فهذا هو الذي حمله عليه الصلاة والسلام على أن يخلع عليه. هذا فيه رد على الناس لما تقول له يا أخي السنة كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكان يفعل كذا، فإيش يقول لك؟ يقول إيش نحن عند الرسول، ذاك الرسول، أما نحن ما نقدر. لا، الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هل يجب علينا جميعا أن نقتدي بالرسول؟ الجواب نعم، جميعا، رجالا ونساء، متعلمين وغير متعلمين، إذا جاءك أن السنة كذا وأن الرسول يقول كذا فقل سمعنا وأطعنا على طول، وإذا كنت تعجز عن تطبيقه فلا تعارض، اعلم أن هذا من عجز نفسك من ضعفها، لكن أن تقول لا هو الرسول نحو إيش ودانا عند الرسول ونحن في جيل غير جيل الرسول، هذا خطأ. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، بل كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولهذا هذا الصحابي لما نهى الرسول عن الوصال قال له يا رسول الله أنت تواصل، فيريد أن يتأكد هل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذه الجملة معناها عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن وصاله خاص به وأنه يطعمه الله ويسقيه، يعني أن الله سبحانه يرزقه القوة لا أنه يأكل ويشرب، لأنه لو كان يأكل ويشرب فهذا ليس بوصال، وإنما يعطيه الله عز وجل من القوة ومن القدرة والطاقة على أن يواصل ما لا يستطيعه غيره عليه الصلاة والسلام. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، بعض الصحابة كان بعد هذا الكلام أيضا يواصل يقول أنا أيضا قوي، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما، يعني يومين صائمين، والرسول يريد أن ينظر إلى أي حد يصل. قال ثم رأوا الهلال، يعني كأنه واصل بهم يوم 28 و29 وكان سيواصل بهم يوم 30، لكنهم رأوا الهلال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، يعني قال أنا ما سأتعب وسأستمر مواصل بكم حتى تتعبوا أنت. فهذا فيه بيان أن الوصال مكروه، أن الوصال مكروه. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، ولا يزيد عن ذلك. وأما وصال النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وتعرف خصائص النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة من الكتاب والسنة. فلا نقول عن عمل من العبادة إنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل. يعني بعض الناس تقول له افعل كذا يقول لك ليش، تقول الرسول قال كذا يقول لك لا هذا من خصائص الرسول. خصائص الرسول تعرف بالأدلة. الأصل أن ما فعله الرسول نفعل، وما أمرنا بتركه نتركه، هذا هو الأصل. لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يقال هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأله في ذلك الكتب، هناك كتب مؤلفة في بيان خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه بيان أن الوصال مكروه، وقد جاءت في السنة الإذن به إلى السحر. والأفضل هو تعجيل الفطر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آداب الصيام المستحبة بدأ فذكر لنا آداب الصيام الواجبة، فذكر تحت هذا العنوان، هذا العنوان من عندي أنا، حديثا واحدا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن للصيام آداب مستحبة، ذكر الشارح ذكر المؤلف منها ما يدل على تعجيل الفطر وتأخير السحور، وتكلم عن مسألة متعلقة وهي الوصال. وهناك آداب واجبة للصيام وهي ما تضمنه هذا الحديث. وهذا الحديث في الحقيقة يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام الحقيقي. الصيام المشروع هو أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال الله ثم أتم الصيام إلى الليل. ولكن هناك الصيام الحقيقي الأساس وهو الترك المعاصي والمنكرات. فإذا أنت كنت تتقرب إلى الله جل وعلا بترك أمر مباح، هذه الأمور مباح، الطعام الشراب الجماع مباح لك في كل وقت، فأنت تتقرب إلى الله بتركها في زمن مخصوص تعبدا لله، فهناك أشياء أمرك الله بأن تتقرب إليه بتركها على الدوام، وهي المعاصي والمنكرات. ولهذا قال: من لم يدع قول الزهد والعمل به والجهل. الجهل كلمة عامة يدخل فيها المعاصي، فكل من عصى الله فقد جهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أنت لماذا صائم؟ كيف تصوم عن الطعام والشراب وأنت تغتاب وتقع في النميمة، تقع في الحسد، وتغش المسلمين في التجارة، وتسب وتفعل وتفعل؟ هذا يتنافى مع روح الصيام. الله يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الأفعال تتنافى مع حكمة الصيام. فإذا كانت هذه الأمور لن تصوم أنت عنها، لن ينفعك الصوم الذي أنت تصومه، وهو الانقطاع عن الطعام والشراب. طيب، هل فعل المعاصي، فعل المعاصي يعد من المفطرات؟ لو أن إنسان وهو صائم اغتاب أو نمى أو قال قول الزور أو غش المسلمين أو سب أو لعن، فالجواب أن من العلماء من يعدها من المفطرات، من العلماء من يعدها من المفطرات. وذكروا في ذلك حديثا عن يعني حفصة وعائشة أو غيرها من أم المؤمنين رضي الله عنهما، وهو حديث ضعيف في الحقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما يعني إنهما صامتا ثم ولغتا في الكلام في بعض الناس، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أن عليهما أن يقضي يوما آخر، لكن هو حديث ضعيف. فيبقى أن الراجح أن هذه الأشياء ليست من المفطرات، لكن منقصة للأجر، مذهبة لبركة الصيام. فنحن لا نقول لمن وقع في معصية في رمضان نقول له اقضي يوما مكانه، بل يقال هذا يجب عليه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه، وأما الصيام فقد أداه. ومثل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يدخل في ذلك المرائي الذي يصوم من أجل الناس ويصلي من أجل الناس. يعني هم يذكرون مثل الطرائف أنهم قالوا لأنهم وجدوا رجلا في مسجد، فما أدري ماذا صنع من الطاعات، فقالوا له يعني قالوا له: أنت هل صليت اليوم؟ أو قالوا: صليت معنا؟ قال: صليت معكم وإني لصائم منذ أسبوع. فيخبرهم. فهذا هو الرياء بعيد، الرياء أن يكون إنسان يبتغي بعمله مدح الناس وثناء الناس. ومن هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في الحديث؟ هؤلاء أصحاب الأعمال الذين يبتغون بها يعني ثناء الناس ومدح الناس. يؤتى يوم القيامة بقارئ للقرآن، قرأ القرآن وأطرب الناس بسماعه، ولم يجد الناس منهم أفضل من هو أفضل منه. يؤتى به يقال له: ماذا فعل؟ يقول: قرأت فيك القرآن. فيقال له: كذب، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ فقد قيل. أنت تريد الثناء، الثناء حصل في الدنيا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالمتصدق يقال له: ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي أنفقت فيك المال فما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقت. فيقال له: كذب، إنما فعلت ليقال جواد فقد قيل. فسبحان الله، خسر الدنيا والآخر. في الدنيا ما تمتع بالمال لأنه أنفق في وجوهه، أعطى الناس يريد ثناءهم، فما استفاد من المال. وفي يوم القيامة يؤمر به فيسحب إلى نار جهنم. ويؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال ليقال شجاع فقد قيل. يعني أيضا خسر الدنيا والآخر، قاتل في الدنيا وما استمتع بها، قتل، يعني ما بقي، قتل. لا أنه رجع إلى أهله فسمع ثناء الناس وهم يقولون له شجاع وبطل، ولا أنه بقي فعاش وأخذ من الغنائم وتنعم بالدنيا، ولكنه في الدنيا قتل والناس قالوا شهيد، جاء به يوم القيامة فيقال له كذبت. فيا إخواني اهتموا بالأعمال الصالحة، الإنسان يحرص أشد الحرص على إخلاص العمل. أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ما هو؟ الرياء كما في الحديث، وهو الشرك الأصغر. أخوف ما يخاف على الأمة عليه الصلاة والسلام، يعني أخوف من هذه الفوضى التي تحصل في بلدان المسلمين. شفتوا كيف المظاهرات الآن والقتل والقتال في بلاد المسلمين؟ الرسول يخاف علينا من الرياء أشد من هذه الأمور والفتن، أن يجتمع الناس فيقتل بعضهم بعضا. الرياء أخوف عند النبي عليه الصلاة والسلام من هذا. أن يخرج الدجال في الناس ويفتن به أقوام، الرسول يخاف علينا من الرياء أشد من هذا. فالرياء شأن عظيم إخوان، يعني يأتي الإنسان يوم القيامة فيقال له وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظن أن عنده صلاة وزكاة وعبادة وقراءة قرآن ويكون في الحقيقة هو أعطاها للناس وطلب بها ثناء الناس. ومن هنا كان ابن عمر وغيره من السلف يقول لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين لتمنيت أنوي. يخشون كانوا ألا يقبل الله عز وجل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم يا ربهم راجعون، يعني يخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم، يعمل عمل الصالح ويخشى ألا يقبل الله عز وجل منه. فالصيام الحقيقي هو الذي يجنبه صاحبه من هذه المعاصي والقاذورات. فمع إمساكه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات التي بينها الشرع، فإنه يجتنب عن هذه المعاصي والمنكرات. ويا إخواني في شهر رمضان ابتلي المسلمون بالقنوات الفضائية والتمثيليات التي يسمونها الرمضانية، زور البهتان. وأنا يعني أقول أن الأسلم لنا أن الإنسان يجتنب هذه الأشياء في رمضان وفي غيره. في رمضان لبركة الأيام وبركة الليالي، فبالله عليك إنسان يختم القرآن في رمضان عدة مرات وهو في نفس الوقت يشاهد مثل هذه القاذورات والسراهات، كيف يجتمعان؟ أنت تصلي التراويح وتقوم الليل وتذكر الله سبحانه، ثم تجلس أمام قناة فيها من الخلاعة وفيها من البلاء ما فيه، نساء متبرجات واختلاط وقيل وقال وزور وبهتان. هذا يتنافى مع الصيام الحقيقي، يتنافى مع الصيام الذي أمرنا الله عز وجل به. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.